بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وأن يهديكم لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. وكما قلت يعني نحرص قدر المستطاع على محاولة التخلق بهذه الآداب، وأن الغرض من قراءة مثل هذا الكتاب أولا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا يعني حقيقة مقصرون وناولكم يعني في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنستغل هذه الفرصة وهذه الأوقات للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن نغفل عن ذلك أثناء القراءة. ثانيا هذه الآداب وهذه الأخلاق محاولة التخلق بها في حياتنا، وكما قلت من جمال هذا الكتاب أنه يتنوع ويطوف بنا في أبواب متنوعة. انتهينا المرة الماضية باب رقم 132 باب الألفة، والآن نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى باب 133 باب المزاح، أي ما يشرع من ذلك ومشروعية ذلك. تحت هذا الباب مجموعة من الأحاديث 264. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم. وفي رواية أن هذا الحدث كان وهم كانوا على سفر، كانوا في مسير، كانوا على سفر وكانوا في مسير، وأثناء السفر كانوا البعض ينشد ويقوم يعني يجعل بعض الناس يكون حاديا للإبل، يعني بيترنم ببعض الأناشيد بصوت طيب، هذا بيحفز سير الإبل ويهون مشاق السفر، وهذا مما رخص فيه في السفر. وكان حادي القوم يسمى أنجشة، كان اللي بينشد يعني في هذا الوقت اسمه أنجشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، احنا بس هنا الحديث مختصر فدي الخلفية للقصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا السفر وأنجشة وهو يقوم بهذا الحداء ويترنم بالشعر، فقال: يا أنجشة رويدا، في رواية رويدك، يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير، يا أنجشة رويدك رويدا سوقك بالقوارير. كان أنجشة حسن، كان حسن الصوت. ثم قال أبو قلابة، وده الراوي عن أنس: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، أي قوله أبي قلابة يعني، أي قوله سوقك بالقوارير. طيب إيه معنى الحديث؟ هذا الحديث أنا شرحته بالتفصيل وبعض المعاني التربوية فيه بالتفصيل في أمسية تربوية تسمى رفقا بالقلوب. أنا هشرح المعاني العامة هنا في الأحاديث، لكن التفاصيل التربوية ويعني بشرح كانت أمسية ساعة يعني في استغلت هذا الحديث وشرحتها بالتفاصيل والأقوال اللي فيه. فهنحاول نقرأ الحديث تاني ونفصل الكلام اللي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وسمع أنجشة بيقوم بهذا الحداء، هذا وكان حسن الصوت ويحدو بالإبل، فقال: يا أنجشة رويدا. لغاية كده المعنى واضح وما فيش فيه خلاف، يعني بيقول له بالراحة هدي نغمة الحداء شوي. ليه النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أنجشة أن يعني يهدئ من الحداء أو يقلل منه؟ في لما واحد يقول شعر وصوت طيب ويسخن يعني في الحداء، فبيقول له هدي شوية يعني. طب ليه طلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب؟ يبقى احنا عايزين نذكر بس الحاجات المتفق عليها لغاية لما نوصل للجملة المختلف عليها بين أهل العلم. يبقى أنجشة ده حادي الإبل، ده متفق عليه، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلل أو أن يهدئ هذا الحداء، ده متفق عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدا سوقك بالقوارير. القوارير برضو اتفاق ان المقصود بها النساء اللي كانوا في على الإبل زي اللي بيركبوا الهودج كده على الإبل، وأنجشه بيقول زي شاعر بصوت طيب حسن الصوت، بيجعل الإبل تسرع. طيب القوارير المقصود بيها نساء. لو خدنا المعنى على الظاهر، كأن المعنى ظاهرا، وده اختاره بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أنجشة أن يهدئ الصوت، لأن الإبل ممكن يعني تنشط مع هذا الحداء فتسير مسرعة فتسقط النساء من على الإبل، فيعني يصابن ببعض الكسور أو غير ذلك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول شبههن بالقوارير لرقة المرأة ورقة عظامها، وأنها قد يسرع إليها الكسرة والإصابات. تمام، يبقى المعنى ممكن يكون، ممكن أنا أقول لكم إن أنا بميل للمعنى التاني، وده اللي شرحنا على إثره يعني الأمسية التربوية. فممكن يكون المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني بالراحة، بالراحة في النداء وفي الحداء يعني، بحيث إن الإبل لا تكون مسرعة ولا يسقطن النساء، لا يسقطن من على الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سوقك رويدا سوقك بالقوارير. لغاية لو سكتنا لغاية كده ده قول محتمل، وبالفعل ذكره بعض أهل العلم. خلاص، لكن أبو قلابة بيقول إيه؟ زاد أبو قلابة هنا قال تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، أي قوله سوقك بالقوارير. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقصد، إيه اللي ممكن يجعل هذه الكلمة قد تعاب من بعضه؟ ما فيش فيها حاجة، ده كلمة عادية، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بالراحة عشان النساء ما يقعوش من على الجمال. فين المشكلة هنا؟ فبعضهم تكلف وقال، أو اختار يعني قولا وقال، إن بعض أهل العراق عندهم ضيق يعني عطن في التعامل مع اللغة، ويرفضنا إيه هذا التشبيه، وسيغضبون يعني من قضية تشبيه النساء بالقوارير. وده قول والله أعلى وأعلم فيه بعد. القول الثاني إن المقصد أبعد من ذلك، ولذلك جعلوا الإمام البخاري في الصحيح، هو هنا الأدب المفرد حطه تحت باب المزاح، لكن في الصحيح حطه تحت باب المعاريض، وإن في تعريض بشيء آخر غير المقصود هنا. إيه بقى المقصود؟ زي ما حتى عندكم في النسخة المعروضة عندكم في الحاشية جزاه الله خير نقل كلام الإمام النووي، وأن المقصد إن هذا الحداء وهذا الصوت الطيب وهذا الشعر قد يؤثر في قلوب النساء، هذا الشعر قد يؤثر في قلوب النساء. ولذلك قال بعض أهل العلم التشبيه بالقوارير نظرا لضعف العزيمة وسرعة الانكسار، وهذا واضح إن مشاعر المرأة قد تتأثر أكثر من مشاعر الرجل، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إن هذا المباح اللي هو هذا الحذاء اللي بيكون في السفر لا ينبغي أن يزيد الإنسان فيه فيقع في المحظور أو يؤدي إلى مفسدة. فتخيلوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخشى من هذا الأمر، فكيف بمن يعني يجلس في وسط كثير من الأغاني ويسمع الأغاني اللي يعني بتلهب بتجعل المشاعر ملتهبة، وتجعل الإنسان بيعايش قضايا من المشاعر هو أصلا لا يمر بها في حياته. يعني تجد مثلا واحد قاعد بيسمع أغنية عن امرأة تركته، أو امرأة بتسمع أغنية عن مش عارف مين خدعها، وتقعد تعيش هذه المشاعر وهي أصلا لا تمر بهذه القضايا أصلا. وده من المفاسد، إن الأغاني بتستثير مشاعر فاسدة، الأغاني قد تستثير هذه المشاعر وتفسد على الإنسان مشاعره، وتفسد عليه خيالاته، وتفسد عليه أحلام اليقظة، وتفسد عليه والتي تزاحم كل هذه الأمور، تزاحم النفس السوية الطيبة اللي بتتلقى كتاب الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هذا التزاحم ينبغي أن يحذر الإنسان منه. لذلك أنا الأمسية كانت بعنوان رفقا بالقلوب، إن الإنسان لا يسعى بنفسه لإفساد قلبه، بلاش إنه يعرض نفسه في وسائل التواصل لأشياء تفسد عليه القلب وتفسد عليه المشاعر. فالإنسان قد يفسد بنفسه، هو بنفسه بيفسد على نفسه حياته ويفسد مشاعره، زي بالظبط اللي بيقعد يتابع بعض الناس على اليوتيوب مثلا الفسح المتنوعة والسفر والمطاعم، وهو لا يستطيع أن يفعل هذه الأمور فيصاب بنوع من الحسرة. طب أنت بتمد عينيك ليه وأنت لا تستطيع؟ لماذا تبغض إلى نفسك أقدار الله سبحانه وتعالى؟ ليه؟ فكذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم، عايز بقى تفصيل الكلام ده يرجع الأمسية التربوية. لكن الخلاصة هنا على القول الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد قضية سقوط النساء، ولكن أراد حفظ القلوب. وإن كان بعض أهل العلم، أظن كان القرطبي، قال ولا مانع من الجمع بين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأجسام وعلى القلوب، والله أعلى وأعلم. يبقى هنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأثر سرعة الإبل، فبالتالي تسقط الأجساد، أجساد النساء، أو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب النساء أن تتأثر بهذه الأصوات الطيبة. وإن كان أصلا الأمر في أصله مباحا ولكن يخشى، فكيف إذا كان أصلا الأمر حراما؟ وهنا من يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ ما يريد في صورة من صور، لذلك وضع الإمام هنا تحت باب المزاح، ومن صورة من صور التعريض. فممكن الإنسان يستطيع أن يقدم النصيحة في صورة من باب المزاح أو من باب التعريض، ممكن إنسان يستطيع أن يقدم النصيحة في هذا القالب، ما لم تضر هذا الأمر، ما لم يضر بالموعظة. طيب، قال الإمام 265: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تداعبنا. فكأنهم يتعجبون من أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يداعبه. دايما الإنسان كل ما بيرتقي، وده الواحد بيشوفه في حياته، يعني أنت بيبقى واحد صاحبك وحبيبك وبتتناقشوا مع بعض عادي وبتتكلموا مع بعض، أول ما بيترقى ويمسك منصب معين فجأة بيتغير، يقول لك أنت تهزر معايا ولا إيه؟ لا، إحنا مش كنا أصحاب. فتجد إن المناصب، الإنسان كل ما بيعتلي في هذه المناصب بيتغير ويغير من يعني يضع حدودا في العلاقات. فانظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبسط مع أصحابه، ولكن زاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة زائدة على السؤال. لأن السؤال إنك تداعبنا، ده علامة استفهام بيسأله يعني، ومتعجبين يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك، نعم يداعبهم صلى الله عليه وسلم، ولكن في قيد أيضا، قضية عدم، وده مهم جدا، وكأن والله أعلى وأعلم الأحاديث اللي ذكرها الإمام البخاري فيها ذكر نعم للمزاح، لكن لا يخرج عن حدوده. يعني في الأول ماشي في مباح والحداء، ولكن لا يخرج هذا الأمر بنا عن حدوده فيؤدي إلى مفسدة. وأيضا هنا المزاح نعم يداعبه، لكن لا يقول صلى الله عليه وسلم إلا حقا. فقال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، قال صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا. وهنا نهي عن الذي يكذب، وده منهي عنه أيضا في أحاديث كثيرة، الذي يكذب ليضحك الناس، وده أمر جلل. الإنسان يضحي بآخرته لأجل أن يضحك الناس، يعني شيء عجيب يقع فيه للأسف بعض الناس، إنه يكذب لأجل فقط أن يضحك الناس، وأن يعني الناس بيرفعوه أو يعطوه بعض مثلا الإعجابات أو صفحته تنتشر، مجرد أنه بيكذب لأجل أن يضحك الناس، فهذه مصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد وقال إني لا أقول إلا حقا. أيضا الحديث اللي معانا الثالث يبين نفس القضية، أن المزاح نعم هو مشروع، ونعم كان صلى الله عليه وسلم يداعبهم، لكن لا يغلب المزاح على طبع الإنسان، فيجعل هذا الإنسان، يجعل المزاح هذا الإنسان يجعله هشا طريا، لا يقف في المواقف الصلبة ويغلب عليه. لأن أحيانا الإنسان بتغلب عليه بعض طبائعه، تغلب عليه، فكيف يكون الإنسان متوازنا في هذه الطبائع؟ إنه يعطي كل موقف حقه. إزاي الإنسان يوازن بين في طبعه، يعني واحد فيه شدة وواحد فيه رقة، ينبغي أن يعطي كل موقف حقه. فهنا التابعي بيقول إيه، بيصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إيه 266، الإمام البخاري بيقول حدثنا صدقة أخبرنا معتمر عن حبيب أبي محمد عن بكر بن عبد الله قال، بيصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يعني بيرموا بعض بالبطيخ وبقشر البطيخ. لغاية هنا بعض الناس بيحب أوي الجزء ده فقط من الأثر. طيب صحيح، وده مهم، وده يبين كيف أنهم إن وخصوصا لو في مسير أو في سفر أو في نزهة، وكما قيل يعني ان من السخف ان الانسان يعني يستعمل التوقير والوقار في النزهة. فإنسان طبيعي أنه يتبسط مع أقرب الناس إليه، ولا سيما في السفر وفي غير ذلك. لكن كعادة هذا الدين أنه بيعلم الإنسان أن يكون متوازنا، فقال: فإذا كانت الحقائق، لو الأمر أصبح في جدية، كانوا هم الرجال. في واحد، وده الواحد أحيانا بيشوفه للأسف بعض وسائل التواصل، واحد غلب عليه قضية المزاح وحياته كلها في الكوميكس والهزار والهلس، لا يستطيع أن يكمل يعني جملة واحدة بدون مزاح. بل حتى الأمور الشرعية الأساسية الضخمة، بل العقائد، تجد فيها مزاح. عايز يوصل أي معلومة لابد أن يقدمها في صورة مزاح وسخرية وكوميكس، ودي مشكلة. يعني بيصل والعياذ بالله قد يسخر من أشياء في دينه بسبب غلبة هذا الطبع عليه. فكيف أن هذا الباب فيه مشروعية المزاح، لكن مع وضع هذه القيود التي لا تجعل الإنسان يغلب عليه هذا الطبع، وبالتالي إنه هو يفسد هذا الطبع، يكون مفسدا لأشياء مهمة في دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام البخاري 267: حدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر ابن سعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال: مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري بيثبت المزاح، فأثبت المزاح من النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت المزاح من الصحابة، ثم ها هنا يثبت المزاح من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية المزاح موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم يداعب بالصحابة، الصحابة يمزحون، أيضا النساء، هذا ليس خاصا بالرجال، ولكن بقدره وفي مكانه، بقدره وفي مكانه. فلما مزحت عائشة رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين من النساء، مزحت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لم تستعلن بذلك. فهنا تطويف من البخاري عليه رحمة الله على أن ده أمر كان موجود في المجتمع، ده أمر كان موجود في المجتمع، عكس بعض الأفلام والمسلسلات اللي بتحب تصور المجتمع إن هو إيه، لا يمزح ولا يتبسم مطلقا يعني، ويقعد يرسمه في صورة كده إيه، مش عارف حواجبه عاملة إزاي. فالمهم مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم السيدة عائشة لما مزحت خشيت أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر عليه هذا المزاح، أو ينهاها أو ينهرها. فقالت أمها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض، كأن فيه هنا يعني المعنى هذه، يعني هذه المزحة، يعني بعض دعابات هذا الحي من كنانة. كأنه أم السيدة عائشة تريد أن تقول هذه الدعابة، بتعتذر للسيدة عائشة، بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم معلش، هي واخد كأن عايزة تقول يعني إيه، كنانة من أخوال السيدة عائشة. فكأن أم السيدة عائشة عايزة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم معلش، هي واخدة الهزار ده من أخوالها معايا، فكأنها بتعتذر يعني، عايزة تقول له معلش، هي إيه، هي وارثة الموضوع ده من أخوالها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بعض مزحنا هذا الحي، في نسخ مكتوب هذا الحي، والصح زي ما في النسخة المعروضة قدامكم هذا الحي، بل بعض مزحنا هذا الحي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف، وكأنه يقول لأم السيدة عائشة: لا عليك، بل بالعكس، هذا المزاح من عندنا نحن. خرج، فالأمر فيه سعة يعني، عايز يقول لها الموضوع مش محتاج ان انت ايه تلتمس لها عذر، عادي عادي ان السيدة عائشة تمزح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وده في هذا الحديث التبسط بين الرجل وزوجه وبين المرأة وزوجها، وان ده طبيعي ان يكون بينهم هذا التبسط، ولا سيما ان كل أسرة لها الحياة بتاعتها وليها تفاصيلها. يعني احيانا تجد رجل مع زوجته مثلا عند بعض الناس، والرجل يرضى من زوجه هذه بعض الأمور، يرضى منها بعض الكلام أو بعض المواقف، طالما ليس فيه تعد وليس فيه إساءة وليس فيه إهانة، يرضى من هذا الأمر. فتجد بعض الناس يقولون له: كيف تترك زوجتك، تقول لك هكذا، لا بد أن تعلمها الأدب، أو زوجة ترضى من زوجها طريقة معينة في الكلام وطريقة معينة في التعامل، هي راضية بهذا الأمر أصلا، والأمر بينهم زي الفل عادي، وهو الأمر ليس فيه إهانة بالنسبة لها ولا غير ذلك. فيكلمها بطريقة معينة هي معتادة عليه وهي ترضى هذا الأمر. فيأتي بعض النساء يقولن لها: كيف تتركين زوجك يقول لك هكذا وبهذه الطريقة؟ وتجد نوع من التخبيب والإفساد. أي ما هو عادي، هو فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها عادي، الأمر بسيط، هو يرضى من عائشة بهذا الأمر، بل بالعكس التمس لها عذرا يعني. طيب، ثم قال الإمام 268: حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا خالد هو ابن عبد الله، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، ألف وسين والتاء للطلب، يطلب حملا يعني يحمله، حاجة يحمل عليها يركب عليها يعني، يستحمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، أراد أن يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا حاملك. وفي نسخة زي اللي موجودة قدامكم: إنا حاملوك، يعني هي إما بالمفرد أو بالجمع، معايا؟ هي بالمفرد أو بالجمع، وموجود عندكم حتى في الهامش تحت، إن في بقية النسخ أنا حاملك، والأمر في ساعة يعني. وفي نسخة: إنا حاملوك شاهد على ولد ناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيهزر معاه يعني، عايز يقول له إيه يعني، ده نوع من التعريض في الكلام، كأن الرجل هيفهم إن هي ناقة صغيرة مش هتنفع حاجة، دي مش تعمل حاجة يعني. الراجل تعجل، ما خدش باله إن النبي صلى الله عليه وسلم بيمزح معاه يعني. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أعمل إيه يعني بولد ناقة؟ وما أصنع بولد ناقة؟ أعمل بيها إيه دي؟ بيقول لك أنا عايز حاجة تحملني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه صلى الله عليه وسلم، وده نوع يعني فعلا خلق وأدب النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي إنه بيتبسط مع الناس، وهو من هو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا له: وهل تلد الإبل إلا النق؟ يعني النقمة هتأتي بالإبل، وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني النقمة هتأتي بالإبل، وما أراد الناقة هيجيب إيه يعني. فلم يفهم الدعاء، وتعجل أيضا ورد. لذلك بعض الشراح قال أيضا في هذا الحديث إشارة أن الإنسان لا ينبغي له أن يتعجل وأن يرد قبل أن يتفهم الكلام، يعني في ناس متسرعة في الردود، على طول عايز يرد، وده بتشوفه كتير في التعليقات، إنك مثلا واحد بيكتب منشور أو تغريدة قد تكون فيها نوع من الدعابة، قد يكون مكتوبة بصيغة يعني فيها إشارة بعيدة أو إشارة خفية، أو يتكلم عن حدث معين، فيسارع بعض المعلقين بالرد والاتهام. بالعكس، أنا أحيانا شفت بعض التغريدات تستنكر شيئا وتكتب الأمر بصيغة التعجب، وتضع علامات ترقيم وعلامات تعجب واضحة أنه مستنكر، يعني يكتب خبر يستنكره، وواضح لكل قارئ متمهل يفهم الكلام المكتوب أنه يستنكر. فتجد بعض الناس: اتق الله، وكأنه يقر بهذا الأمر، وكأن الكاتب يعني يكون مقرا بهذا الأمر، وده خلل في الفهم. فالإنسان لا ينبغي له أن يتعجل وأن ينكر قبل أن يتفهم الكلام وأن يستوعب، ومش هيخسر حاجة لو أجل الاستنكار يعني، يعني مش لازم يكسب جائزة أول تعليق يعني. في واحد متصور إن أول تعليق وأول استنكار هيبقى عليه جائزة، وما فيش جوائز، الأمر يعني أبسط من ذلك. فلذلك كما قلت، أظن قال في المرقاة يعني، إنه ينبغي الإنسان يتفهم الكلام قبل أن ينكر. طيب، وهنا أيضا في إشارة للحديث اللي ذكره عن البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب 134: يبين الإمام البخاري في هذا الباب أن المزاح قد يمتد أيضا ليكون مع الصبيان. يعني في الباب اللي فات النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع الصحابة يداعبهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب زوجه عائشة رضي الله عنها، الصحابة كانوا يمزحون رضوان الله عليهم. طيب، هل بيتوقف المزاح عند الرجل مع صاحبه أو مع زوجه ولا يمازح صبيا حتى لو كان صبيا غريبا عنه؟ ليس قريبا له يعني. طيب ممكن واحد يقول خلاص ينفع يمازح ابنه، لكن هل يمازح صبيا ليس قريبا له؟ فنجد من فقه الإمام البخاري جاب أثرين، أثر النبي صلى الله عليه وسلم يمازح يعني صبيا ليس قريبا له، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يمازح حفيده رضي الله عنه الحسن أو الحسين. ده عايزين يبقى عندنا إيه تصور الأحاديث اللي بيذكرها الإمام البخاري، لأنه له فقه في ذكر هذه الأثر. فالأثر الأول لذلك باب المزاح مع الصبي، أي مشروعية ذلك مع صبي الغير، وبالتالي من باب أولى مع صبيك. يعني إذا كان جاب أثر النبي صلى الله عليه وسلم يمازح صبيا يعني ليس قريبا له، فكيف سيفعل مع ابنه أو مع حفيده الإنسان يعني. 269 حدثنا آدم حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، يعني بالتأكيد حتى يقول، يعني بتعبيرنا كده بيخالطنا لدرجة إنه بيمزح مع الصغير. يبقى حتى دي غاية للمخالطة، أي لدرجة أنه حتى يقول لأخ لي صغير، أخو الصغير تخيل بيمزح مع الصغير كمان، وأنس أصلا هو كان صغير السن، حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير ويكنيه. لذلك قالوا جواز تكنية من لا ولد له، لأنه أصلا صغير وهذا ليس فيه كذب، وجواز أن يتكنى الإنسان باسم هذا الاسم ليس ابنا له. الشاهد والحديث ده فيه يعني أفرد بالتصنيف يعني في شرحه، لكن الخلاصة هنا أن وضعه الإمام البخاري مع مشروعية المزاح مع الصبي الغير. وده أيضا يبين مجموعة هذه الأحاديث اللي بتمر علينا بتديك صورة متكاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صورة متكاملة عن حياته الاجتماعية مع أصحابه مع الصبيان مع أزواجه، في القتال مع الكفار مع المنافقين، في غضبه في عفوه صلى الله عليه وسلم. ودي قيمة الكتب دي اللي هي يعني بتذكر أمور متنوعة، ليست مفردة فقط في القتال أو في العفو أو في السماحة أو في الكرم، أو لا هي متنوعة، فبتعطي صورة كاملة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ده قيمة مثل هذه الكتب الكاملة، وده أنا ذكرته في أول الكتاب قيمة هذه الكتب، أو إن الإنسان يقرأ السيرة مكتملة على بعضها البعض. بل أظن كنت قرأت زمان في مقدمة، أظن كانت كتاب السيرة لأبو الحسن الندوي، أظن هو يعني كان بيشتكي إن غالب اللي بيكتب في السيرة بيغلب عليه طابعه هو، فتجد الرجل السياسي يكتب السيرة منشغلا بالقضايا السياسية، والمجاهد منشغل بالقضايا الجهادية، واللي مشغول بالقضايا الاجتماعية يركز على قضايا معينة. وده قد يكون أمرا طيبا مفيدا، لكن قد يكون فيه نوع من الاختزال ولا يعطينا الصورة كاملة. فهنا زي ما بتأتي أبواب فيها غضب النبي صلى الله عليه وسلم أو قتال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار وإنه يغلظ على المنافقين، أيضا في أبواب من العفو والصفح والمزاح مع الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع الصبي ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. ده كان النغير ده طير صغير يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه يسأله عنه. ثم قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا وكيع عن معاوية ابن أبي مزرد عن أبيه عن أبي هريرة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، ثم وضع قدميه على قدميه، ثم قاله ترقى. وده شرحناه قبل كده، إنه سلام كان بيداعب الحسن أو الحسين ويحط رجل على رجل ويطلع لغاية لما يضع رجله الحسن يعني الحسين على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى إنه سلام يفعل ذلك أمام الناس هذا ليس فيه حرج وليس من خوارم المروءة في شيء. ثم قال باب حسن الخلق. ما طولنا ولا ايه؟ طيب الله المستعان. باب حسن الخلق يعني باب طويل. طيب حدثنا 270 حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم ابن ابي بزة قال سمعت عطاء الكيخراني عن ام الدرداء عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يقول ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. هذا الباب كثرة القراءة فيه مهمة جدا، استحضار ثواب حسن الخلق. لأن حسن الخلق معنى واسع عام. الإنسان لما بيصلي صلاة فرض أو نفل أو بيصوم يوم أو بيعتمر أو بيفعل شيء من الطاعات، هو بيشعر إنه في حاجة ممسوكة عملها، شيء معين سيأتي له بثواب. لكن لما الإنسان بيتعامل بيضغط على نفسه عشان يتعامل بحسن خلق مع الناس أو كده، أحيانا يغفل عن هذا الثواب فيترك حسن الخلق. استحضار إن كل موقف بتعمله بتحاول تتعامل مع الناس بنوع من حسن الخلق وتضغط على نفسك وتتعامل بأدب وتحترم الكبير وتراعي الصغير، تتعامل مع والديك ومع زوجك وأولادك بهذه الأخلاق وتحسن قدر المستطاع، وقضية التحسين ليست لها نهاية، قدر المستطاع وتحسن من خلقك، وأن يجاهد الإنسان نفسه في هذا الأمر، ده أمر كما أنه ثقيل على النفس فهو ثقيل في الميزان أيضا. هذا الأمر كما أنه ثقيل على النفس، ثقيل إن الإنسان يعفو ويصفح ويغفر، لأن ذكرنا ده قبل كده، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، كل مخالطة مع الناس لابد فيها من أذى، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، فكل مخالطة فيها أذى، تعامل مع هذا الأذى بحسن خلق أمر صعب، في ثقل على النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. كثرة القراءة في هذه الأحاديث تساعد الإنسان على أن يجاهد نفسه في تحسين الأخلاق، كما أن الإنسان يجاهد نفسه في العبادات لابد أن يجاهد نفسه في تحسين الخلق. وبعضهم بيظن، بعض الناس بيظن أنه أن المجاهدة في تحصيل العبادات كافية لتحسين الخلق. نعم قد تكون جزءا في تحسين الخلق، لكن لابد من مجاهدة خاصة لقضية الأخلاق، وأن العبادات ليست وحدها كافية لتحسين الخلق، العبادات تحسن من بعض الأخلاق. لكن قد يقابل الإنسان شخصا، رجلا يقوم الليل يصوم النهار وهو سيء الخلق، وهذا حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا له امرأة تصلي وتصدق وتصوم ولكنها سيئة الخلق، فده وارد إن يجتمع في الإنسان عبادة وسوء خلق. فإذا كما أن الإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه لتحصيل الطاعات وهذه العبادات، ينبغي أن يجاهد نفسه أيضا في تحسين الخلق. قال 271: حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال، وعبد الله بن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. يعني بعضهم قال ايه الفرق بين الفاحش والمتفحش؟ قيل الفاحش أصبح الفحش له طبعا، والمتفحش الذي يتكلف ذلك، وقيل الفاحش الذي يقول الفحش، والمتفحش الذي يزيد عن الحد، فكل ذلك نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا الكلام نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا، والمعنى واضح. قال: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبركم، ده حديث يعني ده استفهام بيقول لهم، يعني أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يسألهم أقول لكم مين أحب الناس إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. وهذا هنا فيه بيان لتفاضل الناس في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا فاعل، محبة هنا مضاف للفاعل، أن الناس يتفاوتون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وبالتالي يتفاضلون في قربهم منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ويبدو من هذا الحديث أن القرب درجات والحب درجات على حسب الأعمال. طيب ما هي أهم هذه الأعمال التي تؤثر في الحب وفي القرب؟ فسكت القوم، سكتوا ما عرفوش، فأعادها مرتين أو ثلاثة، قال القوم: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوه عايزين نعرف. فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنكم خلقا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فيقترب منه أحسن الناس خلقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا. 273: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز ابن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما، وكأن حصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكأن المعنى إن كان في أخلاق سابقة في بقايا الأديان، وهو كذلك جاءت الأديان بكثير من الأخلاق، وجاء التمام لهذه الأخلاق مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن المعنى هذا الدين يجمع كل الأخلاق، لا حاجة لمن يتعلم هذه الشريعة أن يبحث عن الأخلاق خارجها، فجاءت تامة كاملة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمامها وبكمالها صلى الله عليه وسلم. تالي نقف هنا لأن الحديث ده فيه طول، وأول مرة نقف في وسط الباب يعني، لكن الحديث ده مهم إن إحنا نستفيض فيه لأن العلماء مختلفين فيه، وأذكر لكم إن شاء الله ترجيح شيخنا الشيخ طه في معنى هذا الحديث، لكنه يطول والاستفادة منه في حياتنا يعني، عشان نبين الأمر قد يطول، فأكتفي بهذا القدر، نكمل المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.